أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما كنا نتحدث عنه قبل التعطيل يرتبط بالنظر إلى الوجه والكفين، حيث إننا أنهينا البحث في النظر إلى غير الوجه والكفين، سواء في نظر المماثل إلى مماثله أم في نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل. وكنا نتحدث في أواخر البحث في العام الماضي حول نظر الرجل إلى الوجه والكفين من المرأة، وحررنا محل النزاع أنه في صورة عدم النظر بشهوة وريبة، وأن هذا متفق عليه عند الفقهاء في أنه من المحرمات. وقلنا إنه يوجد في المسألة أقوال ثلاثة: قول بعدم الجواز مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وتفصيل صاحب الجواهر بين النظرة الأولى فتجوز على كراهة والنظرة الثانية فتحرم. هذا كانت على أقوال في المسألة. ومما ينبغي أن يلتفت إليه في المقام أن القائل بالجواز مطلقا يكفيه إبطال أدلة القولين الآخرين، ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك. يعني لو فرضنا أنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على جواز النظر إلى الوجه والكفين، واستطاع الفقيه أن يبطل أدلة القولين الآخرين فكفى بأصالة الإباحة دليل على الجواز. فإذا عليكم السلام، الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة من؟ هو المانع، إما مطلقا وإما على التفصيل الذي ذكره في الشرائع. واستعرضنا أدلة المانعين ووصلنا فيها إلى الدليل الثامن، يعني ذكرت ثمانية أدلة لإثبات حرمة النظر مطلقا. وكان الدليل الأخير هو رواية الخفعمية التي جاءت إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو في منى كي تسأله، وكان من؟ عبيد الله عليكم السلام ابن عباس حاضرا، فنظر إليها ونظرت، أو الفضل ابن العباس، فنظر إليها ونظرت إليه، فقال النبي عليكم السلام صلى الله عليه وآله شاب وامرأة شاب، رجل شاب وامرأة شاب، فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما. لأن هذا التعليل الذي جاء لصرفه لنظر الفضل عن الخثعمية، واتضح لدينا أن هذا الدليل الثامن أيضا غير تام لضعف السند. أولا فإن الرواية عامية، وثانيا تبتلي بإشكال ذكره فخر المحققين، وهو أنه يوجد في الرواية تعليل لصرف النظر عن بعضهما البعض، وهي أنه رجل شاب وامرأة شابة، فخشي النبي صلى الله عليه وآله أن يدخل الشيطان بينهما. وهذا التعليل قد يقال بأنه ظاهر في الفعلية باعتبار أنه لما نظرا إلى بعضهما بنظرة أوجبت دخول الشيطان بينهما، فهذا يعني أن رديف النبي صلى الله عليه وآله أعني الفضل قد نظر بريبة وشهوة، فهي تدل على الحرمة، لكن تدل على الحرمة لا لمطلق النظر بل للنظر بريبة وشهوة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء وخارج عن محل النزاع. هذا الإشكال الثاني ذكرت في ختام الدرس الأخير بأن جملة من الفقهاء تبنوه، إلا أن فخر المحققين أجاب عنه بأن هذه الرواية الظاهرة في الارتياب النوعي لا الفعلي الشخصي، بمعنى أنه من شأن الشاب والشابة إذا نظرا إلى بعضهما البعض أن يحصل هذا الأمر، لا أن الفضل حصل له الارتياب بالفعل. فإذا هذا التعليل ناظر إلى الارتياب والنظر عن ريبة نوعا لا فعلا وشخصا. وعليه فتدل على الحرمة وإن لم يحصل ارتياب بالفعل، لأن المدار على أي ارتياب؟ على الارتياب النوعي. فتدل الرواية على الحرمة وإن لم يكن هناك ارتياب بالفعل. إيه؟ فأنه من كان في هذا السن رجل أو امرأة من شأنه أن ينظر أن يقع في الريبة، فتدل على الحرمة وإن لم تحصل الريبة بالفعل فيثبت المطلوب. هذا كان جواب فخر المحققين، وهذا لتعجبنا سابقا منه أن مثل السيد الخوئي تبنى الإشكال السابق ولكنه لم يجب عن جواب ورد فخر المحققين. هذا الكلام للفخر في غاية المتانة، ولكن مع ذلك لا نقبل الاستدلال بهذه الرواية لما عرفت أولا من ضعف سندها، وثانيا هذه الرواية ظاهرة في النهي التنزيهي، هذه قاعدة عامة، وليس الظاهرة في النهي المولوي التحريمي. والقاعدة في ذلك أن الأحكام التي تذيل بتعليل يرتبط بالنوع والشأن ظهوره الأولي هو التنزيه، وهذا كثير في الأخبار. فنحن نسلم مع فخر المحققين أن هذه الرواية ظاهرة في الارتياب النوعي والشأني، ولكن نقاشنا معه في الحكم المستفاد بنظره الحكم المستفاد هو حكم مولوي تحريمي، بنظري أن الحكم المستفاد هو حكم تنزيهي. للقاعدة العامة في موارد التعليل بأمور شأنية نوعية، مثلا لو فرضنا أن المولى ذكر حكما من الأحكام وعلل الحكم بعلة تحصل على نحو الفعلية، وكانت هذه العلة مفسدة بنظر الشارع لا يرضى بوقوعها، حينئذ ماذا نستفيد؟ نستفيد الحرمة. إذن ذكر حكم من الأحكام، فمثلا لنفترض قال لا تفعل هذا الفعل لأنه يوقعك بالزنا، واستفدنا من الرواية أن الوقوع بالزنا وهذه العلة فعلية وشخصية، لأنها تحصل للنوع، أما قد فلان وفلان يشذ عنها، لا، استفدنا من الرواية أنها تعليل بالفعل. ومن المعلوم أن الفاحشة مما لا يرضى الشارع بوقوعها، فنستفيد من هذه العلة أن الحكم المذكور هو حكم مولوي تحريمي لو فرضنا هكذا. أما في الموارد الذي يعلل بأمر نوعي، بمعنى أن هذا الفعل المعلل من شأنه أن يوقع في المفسدة، فالمنهي عنه أولا وبالذات ما هو؟ هو المفسدة. أما الفعل لكونه مظنة للمفسدة في حد ذاته لا يكون محرما، إلا إذا قلنا بنظرية سد الذرائع التي لا نقول بها. واضح الفكرة صارت؟ فإذا نحن نسلم مع فخر المحققين أن هذا تعليل بأمر شأني لا بأمر فعلي، لكن هذا سوف يؤدي إلى أن الحكم المستفاد من الرواية ليس هو مولوي تحريمي بل تنزيه كراهتي. فإذا مضافا إلى ضعف السند. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتلخيص المباحث السابقة. وصل الكلام إلى القول الثالث. مش قلنا يوجد ثلاثة أقوال في النظر إلى الوجه والكفين: قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا. أسهل قول هو القول بالجواز مطلقا، لأنه لا يحتاج إلى، حتى لو لم توجد لا آية ولا رواية، مقتضى أصالة الإباحة. فإذا أبطلنا أدلة الخصم يثبت القول بالجواز. وقد تقدم أن الوجوه الثمانية التي استدلوا بها لإثبات الحرمة كلها محل نقاش. القول الثالث ما اختاره صاحب الشرائع رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى التفصيل بين النظر مرة واحدة وبين تكرار النظر. بداية كي يكون ما ذكره صاحب الشرائع تفصيلا في البين وقولا ثالثا، لابد من أن لا يكون مقصوده من هذا الكلام التفريق بين النظرة الأولى عن غفلة وبين إعادة النظر عن قصد، لأنه بهذا المعنى ينسجم مع القول بالمنع مطلقا، لأن القائل بالمنع حرمة النظر إلى الوجه والكفين لو نظرنا إلى امرأة في السوق بدون قصد وقع نظري على وجهها فغضضت طرفي، هذه النظرة الأولى لا تتصف بالحرمة حتى عند صاحب القول الثاني. نعم عندما أعجب بجمالها مثلا وأكرر النظر، أكرر النظر سواء مع فاصل أو مع تواصل، التفتنا على كل تقدير هذه النظرة الثانية ماذا؟ محرم. فلو استظهرنا من كلام صاحب الشرائع هذا المعنى فلن يكون قولا بالتفصيل، ولكن باعتبار أنه أشار إلى القول بالمانع فلا بد أن نحمله على تفصيل في البيت. فإذا يكون مقصوده أنه يجوز للمكلف أن ينظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية عن قصد، لكن لمرة واحدة. ربما بمقدار، طبعا هو لم يفصل هذا التفصيل، يعني بمقدار ما تقتضيه ضرورة المعاملة معها. أما لو جددت النظر فأكون قد وقعت في الحرام. هذا هو القول الثالث. لذا قال: ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر. صاحب الجواهر رحمة الله عليه في مقام تعليقه على هذا القول يصفه بأنه أضعف الأقوال، ومنشأ ذلك أن القولين السابقين، القول بالجواز والقول ماذا؟ بالمنع، لكل واحد من أرباب القولين يوجد أدلة وروايات كما رأينا، أم بعضها قابل للمناقشة سندا دلالة، لكن يوجد لهم ما يدل على قولهم، خصوصا القول بالمنع. لأن القول بالجواز خب على أقل تقدير أصالة الإباحة، فإذا القول بالجواز مطلقا والقول بالمنع مطلقا يوجد ما يدل عليه. أما هذا القول التفصيل بين المرة الأولى والمرة الثانية لا يوجد ما يدل عليه، فلذا كان أضعف الأقوال. عندما نفى وجود الدليل الذي يدل عليه بعد ذلك ذكر أنه يمكن لنا أن نستصلح له دليلا. الدليل الأول أنه مقتضى الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز، تقدمت أدلة المنع وأدلة الجواز، ثمانية أدلة للمانع والستة أو سبع أدلة ناسي للمجوز تقدم. فإذا من جملة أدلة المجوزين إذا تذكرون الاستثناء في الآية الكريمة ولا إلا ما ظهر منها والظاهر منها والوجه والكفين، تقدم البحث عن ذلك بشكل مفصل. فإذا لقائل أن يقول أنه يوجد دليل وهو مقتضى الجمع بين أدلة الطرفين بأن نحمل الروايات المجوزة على النظرة الأولى والروايات المانعة على النظرة الثانية. هذا الدليل واضح الفساد لما ثبت في علم الأصول من أن الجمع بين الأدلة على تقدير تعارضها لابد أن يكون جمعا ماذا؟ عرفيا، إما للقرينة العامة وإما للقرينة الخاصة. قرينة العامة مثل موارد العام والخاص، المطلق والمقيد. قرينة الخاصة قب هذه متكثرة بحسب الموارد، تبعنا هذا نسميه جمع عرفي، جمع عرفي بقرينة عامة أو بقرينة خاصة. أما مطلق ما يرتفع به التنافي بين الأدلة من محتملات وإن لم يساعد عليه العرف فيندرج تحت قاعدة الجمع مهما كان أولى من الترك، وهذه القاعدة باطلة عند المحققين من علماء الأصول كما ثبت في باب التعارض. لأن إذا هكذا مطلق ما يحتمل أن نرفع التنافي، ممكن أن نقول مثلا الروايات المجوزة ناظرة إلى المرأة الكبيرة، الروايات المانعة ناظرة إلى المرأة الشابة، ممكن هذا احتمال يرتفع به التنافي. ممكن احتمال آخر أن نقول، لعله هو الأولى، أن نقول المجوزة ناظرة إلى النظر بدون شهوة وريبة، والمانعة ناظرة إلى مع الشهوة والريبة، وهذا ربما له دلائل على ذلك. فإذا لا ينحصر الجمع بما ذكرناه في هذا الاستدلال، وعليه فهذا الدليل إذن باطل. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستند إليه بعض الروايات التي ورد فيها التمييز بين نظرة ونظرة، لعل هذا أولى من الدليل الأول. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صحكم الله بالخير. أي تفضل.
لو كان هناك فصل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية، ما هي ضابطة عدد النظرة الثانية لا أولى؟
هو لم يبين ذلك، لم يبين ذلك، ولا للكلام مجال واسع. فربما مثلا لو أنا شخصيا ألتزم بهذا فتكون
في
النظرة الأولى إنما هي لمقتضيات ضرورة المعاملة. فإذا الآن مثلا والله جاءت امرأة كنت قد نظرت إليها في عملية شراء سابق مثلا، لكن الآن هذه المعاملة تقتضي أن أنظر إليها فأنظر، فلا تكون نظرة ثانية. لعله مقصوده في مجلس واحد بحيث ارتفعت الحاجة التي لأجلها ينظر، لأنه بعد الفراغ عن كون النظر بشهوة أو ريبة من المحرمات، فإذا أنا أنظر لحاجة لابد أن يكون نظري